بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من أجل ربط الدرس بالدرس نقرأ شيئا مما قد قرأناه في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: فذكر عليه السلام أي إبراهيم عليه السلام الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال: وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. وفي هذه الفقرة يعني شيء من الخفاء، ما أدري هل في بقية النسخ هكذا أم هناك زيادة أو نقص. فالحاصل يعني العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى غالبا ما يذكر تفسير الآيات من تفسير ابن كثير رحمه الله. وابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله جل وعلا: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، قال يعني عند الآية: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني بهذه الزيادة لهذه الآية، وهي توضيح للمعنى هاهنا. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر أي إبراهيم عليه السلام أنه افتتن بالأصنام كثير من الناس، وأنه بريء ممن عبدها، ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كما قال عيسى. يعني واضح يا جماعة أم لا؟ الآن كما قال عيسى في قول رد أمرهم إلى الله، كما رد عيسى عليه السلام في ماذا رد؟ في قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني يعني شاهد، ومن عصاني أي فوقع في الشرك، ومن عصاني فوقع في الشرك فإنك غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية كقول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم أي ممن ألها عيسى عليه السلام وأمه، فعيسى يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني واضح يا جماعة؟ يعني الآن ظاهر الآية الأولى في قول إبراهيم عليه السلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي إن شئت. وظاهر قول عيسى عليه السلام: فإنهم عبادك، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كأن فيه معنى من معنى إيش؟ المشيئة. ومعلوم أن الشرك بالله جل وعلا لا يغفره الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ الشرك لا يغفره الله جل وعلا. فعلى ماذا يحمل قول عيسى عليه السلام: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقول الخليل إبراهيم عليه السلام في الآية الأخرى: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. على ماذا يحمل هذه الآية وهذه الآية؟ يقول ابن كثير رحمه الله يقول وليس في هذا أكثر من الرد إلى المشيئة إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني الآن قد يأتي إنسان فيستشكل هذه الآية كيف وقد علمنا أن الشرك لا يغفره الله جل وعلا، فكيف يقول إبراهيم الخليل ومن عصاني، أي فلم يعبد الله بل عبد الأصنام، فإنك غفور رحيم؟ وكيف يقول عيسى عليه السلام وقد قال الله جل وعلا له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقال سبحانك، إلى أن قال في آخر الأمر في الآيات قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقول عيسى عليه السلام وقول إبراهيم ينصبان في مصب واحد، وهو أنهما ردا الأمر تأدبا إلى الله، تأدبا مع الله جل وعلا إلى الله، إلى مشيئة الله، إلى مشيئة الله. وقد علم أن المشرك لا يغفر الله جل وعلا له. واضح يا جماعة أم لا؟ هؤلاء عليهما السلام وهما من أولي العزم من الرسل تأدبا مع الله جل وعلا رد الأمر إلى مشيئة الله، وقد علم أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك أبدا، لا يغفر الشرك أبدا. لذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قال وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك، أي لا تجويز وقوع مغفرة ذنب الشرك. واضح يا جماعة أم لا؟ وبه يظهر لنا الكلام المذكور عندنا هاهنا، وهو قول الشيخ رحمه الله، وقال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال رد أمرهم إلى الله، رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أي أن إبراهيم عليه السلام رد أمرهم إلى الله جل وعلا، كما أن عيسى عليه السلام رد أمرهم إلى إيش؟ إلى الله جل وعلا. وقد علم بأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك أبدا، فإذا في الآية الأولى والأخرى فيها بيان من أن الأمر كله بمشيئة الله جل وعلا وبأمر الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا النافذة. وقد أخبر الله جل وعلا بأن الشرك لا يغفره أبدا، لذا قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام، وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك، حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم، بأنه لا يغفره لهم. قال فلا معارضة، أي لا معارضة بين الآيات والآيات الأخرى، بل كلها يصدق بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويجلي بعضها بعضا. قال رحمه الله قال فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أي بين الله جل وعلا حكم الشرك وأهله. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وجاء في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والله جل وعلا كذلك قال في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من الآيات الواضحات البينات التي تبين هذا المعنى وتجليه. ولا تجعل لذي لب شك في أن الشرك لا يغفره الله جل وعلا، وأن المشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر لا يغفر الله جل وعلا له ذنبه. قال رحمه الله تعالى: قوله في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال: وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد، وهو حديث صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلته الصحيحة برقم 51 و900. والحديث كما ترونه ظاهر في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، بل جعله أخوف ما يخاف على أمته، أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء، والرياء من الرؤية، والرياء من الرؤية، ومعناه أن يري الإنسان عمله لغيره لأجل الثناء، أن يري الإنسان عمله لغيره لأجل الثناء ولأجل الحمد، لأجل الثناء ولأجل الحمد، فهذا مذموم، وهو كما جاء في الحديث من الشرك الأصغر. والعلماء رحمهم الله تعالى في ضابط الشرك الأصغر يذكرون له تعريفين، منهم من يقول في الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كل وسيلة من الشرك أو كل وسيلة تفضي وتوصل إلى الشرك الأكبر مما نهى عنه الشرع فهو من الشرك الأصغر، كل وسيلة تفضي وتوصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وبعض أهل العلم يزيد إلى هذا التعريف قيدا آخر فيقول: وأطلق عليه الشرع بأنه شرك، وأطلق عليه الشرع بأنه شرك، بمعنى أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ولم يطلق عليه الشرع بأنه شرك فلا يسمى شركا أصغر، فلا يسمى شركا أصغر على التعريف الثاني. وعلى التعريف الأول يسمى شركا، والأمر في ذلك والله أعلى وأعلم، يعني كل تعريف صحيح باعتبار، فلا منافاة ولا مخالفة بينهما، إذ الكل متفقون على أن كل وسيلة مفضية إلى الشرك الأكبر فإنها محرمة، ولكن الخلاف هل يطلق عليه بأنه شرك أصغر أم يقال بأنه محرم من محرمات، الخلاف لأجل هذا، وإلا هم متفقون على الحرمة. قوله: فإذا كان، قال الشارح رحمه الله: فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتاب من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليه في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى، ومنه تظهر لنا المناسبة في ذكر الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا الحديث في ضمن هذا الباب، وأن الشرك مما يخافه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته، وما كان كذلك فيجب على كل مؤمن أن يخافه على نفسه، أن يخاف الشرك على نفسه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الكرام أهل الإيمان، أهل الخير والإخلاص، أهل المسابقة إلى الطاعات ونبذ كل ما يبعدهم عن الله جل وعلا، يخاطبهم بهذا الخطاب، فكيف بمن هو دونهم علما وعملا وعقلا وفهما إلى غير ذلك؟ فهو أحق بأن يخاف من الشرك بنوعيه. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والحديث أيضا صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود وغيرهم، وإسناده صحيح. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن قبائل من أمته تلحق بالمشركين، وقال: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الأوثان بمعنى أن الشرك سيقع في هذه الأمة ولا محالة. ومنه نعلم خطأ من قال بأنه لا شرك بعد الإسلام ولا شرك في الإسلام، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، ولكن بالتحريش بينكم. ظن هذا الجاهل بأن هذا الحديث معناه أن الشرك لا يكون في أي زمان ولا يكون في أي مكان قط. ولو تأمل هذا المسكين في الواقع لعلم أن الشرك قد وقع وواقع وظهر وظاهر في كثير من البقاع الإسلامية فضلا عن غيرها. والقاعدة المعلومة عند العلماء أن ما ثبت بالحس والواقع لا يناقض ولا يخالف ما ثبت بالشرع، لا يخالف ولا يناقض ما ثبت بالشرع. فمنهم نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، معناه كان في تلك الفترة التي ظهر فيها الإسلام، ظهر فيها الإسلام والتوحيد في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتشرت دعوة التوحيد، حتى أيس الشيطان أن يعبده المصلون لانتشار دعوة التوحيد، لا أن الشرك لا يكون، بل الواقع يدل على هذا، وإخباراته صلى الله عليه وسلم وهي حق تدل على هذا. ومنها هذا الحديث، أن الشرك سيكون، قال: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وكذلك ما جاء في الصحيحين في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الساعة لا تقوم حتى يعبد ذا الخلصة، وحتى تهتز إلياث نساء دوس حوله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجاء كذلك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، بل ما حصل في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد موته صلى الله عليه وسلم من ارتد عن دين الإسلام ورجع إلى عبادة غير الله جل وعلا خير شاهد وخير دليل، خير شاهد وخير دليل على وقوع الشرك. فكيف بعد هذا يقول قائل بأنه لا شرك بعد الإسلام، ثم إن هذا المسكين يشرك بالله جل وعلا ليلا ونهارا بعبادة غير الله جل وعلا، من عبادة القبور والطواف حولها والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها ودعائها إلى غير ذلك. ثم يقول: لا شرك بعد الإسلام، لا شرك بعد الإسلام. الشيطان سول لهم وأضل أعمالهم وهم لا يشعرون. قال رحمه الله تعالى: وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال رحمه الله: ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. إذا كانت هذه القوارع وهذه الآيات وهذا الوعيد من الله رب العالمين جل وعلا لا يزجره ولا يردده عن قوله وحاله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله تعالى: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو الله من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال: وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. قال: والند المثل والشبيه. الند المثل والشبيه بمعنى أنه من جعل لله جل وعلا مثلا يستحق العبادة، مثل عبادة الله جل وعلا يستحق العبادة التي هي حق لله جل وعلا، فإنه وقع في الشرك. لأن حقيقة الشرك تسوية الله جل وعلا أو تسوية غير الله جل وعلا بالله. حقيقة الشرك تسوية غير الله جل وعلا بالله جل وعلا، بخصائص الله جل وعلا وبحقوق الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن أهل النار: تالله، أنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فحقيقة الشرك بالله جل وعلا تسوية غير الله بالله جل وعلا في خصائص الله جل وعلا وفي حقوقه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. والند المثل والشبيه. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. لماذا؟ لأنه مساواة غير الله جل وعلا بالله جل وعلا في هذا الأمر، أي في الرغبة والرهبة، لأن الرغبة والرهبة التي هي من عبادات القلب لا تكون إلا لله جل وعلا وحده، لأن العبادة خالصة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا لا شريك له. فمن صرف شيئا من العبادة من العبادات إلى غير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الذي نهى عنه ربنا جل وعلا وحذر منه، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. قال رحمه الله تعالى: ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه وتأمل إلى الشيخ رحمه الله تعالى كيف يجعل الأمر دائرا بين هذين الأمرين، أي انصراف القلب والوجه إلى غير الله جل وعلا شرك بالله، وإقباله على الله جل وعلا إخلاص وتوحيد، إخلاص وتوحيد. لذا يقول رحمه الله: ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله إن شاء الله. والحاصل من هذا أن من التفت بقلبه وجوارحه إلى غير الله جل وعلا رغبة فيما عنده أو رهبة منه أو ما شابه ذلك فقد أشرك بالله جل وعلا، أشرك بالله جل وعلا، ويكون ذلك الشرك بحسب ما يقوم بقلبه وحسب ما يكون منه بجوارحه. قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله رحمه الله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال هذا هو الإخلاص كما تقدم، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وتأمل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشرك به شيئا، يعني لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفيه تهديد ووعيد، تهديد ووعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا، وقول في اللفظ الآخر ومن لقيه يشرك به شيئا، هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق النفي في سياق الشرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا يجعلنا في خوف من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره. وهذا الحديث مطابق لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشارح رحمه الله: وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، قال هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر، قل أو كثر. وفي هذا إشارة من العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى إلى تعميم الحكم في الشرك كبيره وصغيره، كبيره وصغيره، أنه يقول رحمه الله تعالى بأن الشرك الأصغر أيضا مما لا يغفره الله جل وعلا، الشرك الأصغر مما لا يغفره الله جل وعلا، إلا أن الله جل وعلا بحسنة التوحيد لا يجعله مخلدا في نار جهنم، لا يجعله مخلدا في نار جهنم. وهذا أحد القولين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي: هل الشرك الأصغر داخل تحت مشيئة الله جل وعلا فهو من جملة الذنوب عدا الشرك بالله جل وعلا والكفر، أي داخل في قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم أن الشرك الأصغر مما لا يغفره الله جل وعلا فيكون داخلا في جملة قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ ذهب إلى الأول العلامة ابن القيم رحمه الله وطائفة من المحققين، وذهب إلى الثاني، أي أن الشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا، أيضا طائفة من المحققين، وهذا القول مذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أن الشرك الأصغر مما لا يغفره الله جل وعلا، مما لا يغفره الله جل وعلا. وقبل أن نتكلم أي على أي القولين أظهر وأرجح، ينبغي أن نعلم شيئا وننتبه لأمر، وهو أنه ليس معنى قول من قال بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا معناه أن من كان من أصحاب الشرك الأصغر أنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، لا، وإنما المقصود أنه لا يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، أي قد يغفره الله وقد لا يغفره، بل لا يغفره الله جل وعلا، بل لا يغفره الله جل وعلا على هذا القول. والقائلون بهذا القول أي بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا يستدلون بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقول الله جل وعلا أي يشرك به أن ناصبه حرف نصب وماذا ومصدر، وهي إذا دخلت على الفعل المضارع يؤول أو تسبك معهم بمصدر، فيكون التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، لا يغفر إشراكا به. والقاعدة عند الأصوليين وغيرهم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قالوا فالآية فيها دلالة على أن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية لعموم الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الحديث المذكور بين أيدينا يدل على هذا المعنى، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. ومن في قوله ومن شرطية، وقوله شيئا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فقالوا فيه دلالة على أن الشرك الأكبر والأصغر يدخل في هذا المعنى، وهذا القول كما سمعتم ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره في أحد القولين عنه، في أحد القولين عنه، وهو اختيار كذلك العلامة عبد الرحمن بن حسن في طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الآخر الذي ذكرناه عن الإمام القيم رحمه الله تعالى، هناك قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل عليه ويومئ إليه، بمعنى أنه يجعل الشرك الأصغر من جملة الذنوب التي تدخل تحت مشيئة الله جل وعلا، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر من أنه من جملة الذنوب التي تدخل تحت مشيئة الله جل وعلا، وأن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به على عمومه في الشرك الأكبر، على عمومه في الشرك الأكبر، بمعنى أي شرك بالله جل وعلا، ولو كان ذلك المشرك بالله جل وعلا عبد رسولا مقربا، يعني رسولا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو سيدا من السادات الناس إلى غير ذلك، أو عبد حجرا أو صنما أو وثنا أو شجرا إلى غير ذلك، كله شرك وكله لا يغفره الله جل وعلا. فيكون العموم في قول الله جل وعلا على الشرك الأكبر بأنواعه، على الشرك الأكبر بأنواعه، لأن الشرك الأكبر أنواع كثيرة كلها شرك أكبر، فتنزل الآية على هذا المعنى، تنزل الآية على هذا المعنى. وإلا لو حملنا هذه الآية على هذا المعنى فالآية تدل على أن الله جل وعلا لا يغفره أبدا. والآيات الأخرى والأدلة الأخرى ومن هذا الحديث تدل على أنه يدخل النار، يدخل النار. وفيه أيضا إشارات إلى أنه يخلد في النار، يعني إذا نظرنا إلى قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك، من هنا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. فلو قلنا بأن الشرك ها هنا على عمومه فيدخل فيه الأكبر والأصغر، للزم أن من وقع في الشرك الأصغر بأنه قد حرم الله عليه الجنة. فإن قيل العموم ها هنا، العموم ها هنا المقصود به عموم أنواع الشرك الأكبر، وخرج منه الشرك الأصغر، لأن الله جل وعلا يغفر، لأن الله جل وعلا لا يخلد صاحبه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقال القول في هذه الآية كالقول في الآية الأخرى، يقال كذلك قول في الآية الأخرى بأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك الأصغر، لا يغفر الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فهو في جملة الذنوب التي تدخل في مشيئة الله جل وعلا. وإلا فآيات كثيرة تدل على العموم، ولا يفهم منها أن الشرك الأصغر يدخل منها، ومنها قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هل مراد به الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر، وهذا من هذا الباب. فالأظهر والأرجح والله أعلى وأعلم أن الشرك الأصغر داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. وهذا القول كما سمعتم هو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آخر، وكذلك قول وهو قول العلامة ابن القيم رحمه الله، وقول طائفة من المحققين ومن المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجميع. قوله أما الشرك الأكبر، قال أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات، أي أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم، وصاحبه كافر بالله العظيم جل وعلا إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه، فيكون حلال الدم وحلال كذلك المال والعرض إلى غير ذلك، كما جاء في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها، فإذا لم يكونوا كذلك هم غير معصومين. فالمشرك بالله كافر كفرا أكبر، مخرج من الملة، خالد مخالد في نار جهنم، وكذلك حلال الدم والمال وإلى غير ذلك، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى، عن أنه مشرك بالله جل وعلا. وأما الأصغر كيسير الرياء، يعني تأمل إلى دقة تعبير الشيخ رحمه الله في قولك يسير الرياء، وكأنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن كثير الرياء ولا سيما إذا استحكم في قلب العبد بحيث أنه لا ينهضه إلا الرياء ولا يقيمه إلى عبادة للعبادة إلا الرياء والثناء والحمد، فهذا يكون من قبيل الشرك الأكبر كحال المنافقين، كحال المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم، قالوا قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن استحكم عليه الرياء في جميع عباداته، في جميع عباداته، لا يصلي إلا رياء، لا يصوم إلا رياء، لا يتصدق إلا رياء، لا يجاهد إلا رياء، إلى غير ذلك من العبادات أعماله معظمها رياء، فهذا ليس من أصناف الشرك الأصغر بل من أصناف الشرك الأكبر، من أصناف الشرك الأكبر، لأنه لا يعمل إلا لغير الله، لا يعمل إلا لغير الله، بخلاف من طرأ عليه، من طرأ عليه الرياء في عمل أو في عبادة أو في أثناء عبادة أو ما شابه ذلك، فهذا هو الرياء. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا باب خاص في هذه المسألة، نتكلم بشيء أكثر من هذا في ذلك الباب بإذن الله رب العالمين. قوله رحمه الله تعالى وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت، يعني يسير الرياء كما ترون، يسير الرياء من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، من أعمال القلب. إذن قد يقع الشرك الأصغر في ماذا؟ من أعمال القلب، بأن ينظر وأن يلتفت القلب إلى غير الله جل وعلا، يقع منه شيء من ماذا؟ من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وهذا كما هو معلوم لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله جل وعلا. وقوله وقول الرجل ما شاء الله وشئت فيه إشارة إلى أن الشرك الأصغر قد يكون بالألفاظ، قد يكون بالألفاظ، ولو لم يكن ولو لم يكن للقلب في ذلك متعلق، كأن يقول إنسان ما شاء الله وشئت، هذا شرك لفظي وهو من قبيل الشرك الأصغر، شرك لفظي وهو من قبيل الشرك الأصغر. وقوله ما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، كذلك من ألفاظ الشرك الأصغر ونحو ذلك. قال فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن قول وسط، وبعضهم يجعله قولا ثالثا في المسألة، وبعضهم يجعله قولا ثالثا في المسألة باعتبار أن الشرك الأصغر ليس كبقية الذنوب يدخل تحت مشيئة الله جل وعلا، بل ذنب الشرك الأصغر لا يعفى عنه إلا أن تكون عند ذلك الموحد الذي طرى عليه الشرك الأصغر عنده حسنات كثيرة مرجحة، فتكون تلك الحسنات مرجحة ومرجحة لحسنات على سيئاته، فتكون سببا لدخول الجنة دخولا أوليا. لذا يقول رحمه الله فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات، فهذا لا يكفر، نعم، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات، بمعنى أن تكون الحسنات أعظم وأكثر من السيئات فتكون سببا لدخوله الجنة بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، اقتصر أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشرك به شيئا دخل الجنة، نعم، ومن يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يقول قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، أي فهو الموحد وهو المؤمن. فيقول الشارح رحمه الله يعني قال بعض العلماء، وهذا الكلام موجود في تيسير عزيز الحميد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب التيسير. يعني قال اقتصر على نفي الشرك، لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك على نفي الشرك، لماذا ما قال من لقي الله لا يشرك به شيئا ووحد الله دخل الجنة؟ يقول رحمه الله يقول لاستدعاء التوحيد يعني نفي الشرك يستدعي التوحيد بماذا؟ بالاقتضاء، لأن من ترك الشرك وجانب الشرك يقتضي أنه لا يفعل ذلك إلا موحد، لا يفعل ذلك إلا موحد. واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، بمعنى أنه إذا ترك الشرك يكون بذلك التزم ما جاء به الرسول من نفي الشرك والتحذير منه والأمر بالتوحيد ولزومه، فيكون بذلك مؤمنا بالرسول وبرسالة الرسول، فإيمانه برسالة الرسول وهي توحيد الله جل وعلا ومجانبة الشرك إيمان بالرسول على وجه اللزوم بدلالة اللزوم. قال إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، من كذب الله فهو إيش؟ فهو مشرك، كيف يكون موحدا وهو مكذب لله جل وعلا فيما أخبر به سبحانه وتعالى؟ قال فالمراد من مات حال كونه مؤمنا من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل أي فقد دخل الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.